الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: فنقول إن الوجه في رجوعه هو أن السابق اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق. كنا أخيرا في الدرس السابق في مقام بيان جواب المصنف عن السؤال الذي أثير كإشكال حول جواز رجوع البائع على المشتري إذا رجع المالك على البائع في مقابل المسمى، في مقابل الثمن المسمى الذي قلنا في مرتبة مسألة سابقة أن المسمى ثابت في عهدة المشتري فقط. فلو رجع المالك على المشتري فبها ونعمت، لا يجوز رجوع المشتري على البائع. أما إذا رجع المالك على البائع جاز للبائع الرجوع على المشتري. وذكروا الوجه لهذا الجواز، جواز رجوع البائع على المشتري في المسمى، في مقابل المسمى، أن الوجه هو قاعدة اليد. هنا ورد الإشكال الذي تقدم بعنوان إن قلت، والذي حاصله: لو كان وجه رجوع البائع إلى المشتري هو قاعدة اليد للزم التحكم، فإن قاعدة اليد كما تجري بلحاظ البائع تجري بلحاظ المشتري. وبعبارة أخرى، موضوع قاعدة اليد متوفر منطبق على البائع وعلى المشتري بنحو السواء، بنحو السوية، كلاهما صاحب يد على العين. قدم المصنف مقدمة وبين كيفية رجوع المالك على كل منهما واشتغال ذمم متعددة بشيء واحد، وصل الكلام إلى الجواب الذي شرع به بقوله فنقول، عبارة لقرأناها. وذكرنا في الدرس السابق أن صياغة الجواب الذي هو من إبداعات المصنف يمكن أن يصاغ بمقدمات. المقدمة الأولى أن البائع ضمن العين قبل وصولها للمشتري، باعتبار أن البائع هو الذي غصب العين، هو الذي وضع يده على العين قبل أن يبيعها إلى المشتري، ولذا كان بيعه فضوليا. إنما كان بيع البائع فضوليا لأن البائع وضع يده على ملك المالك، على العين التي للمالك، من دون إذن مالكي ولا شرعي. فباعتبار أنه أسبق في وضع اليد فاشتغلت ذمته منه البائع بضمان العين، ثم باعها إلى المشتري. إذن المقدمة الأولى أن البائع اشتغلت ذمته بضمان العين أسبق من اشتغال ذمة المشتري بضمان نفس العين. وعلى هذا الأساس صيغت عبارة المصنف بأنه سابق ولاحق. كل ما نجد سابق يقصد به البائع، وكلما نجد لاحق يقصد به المشتري. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بناء على هذا السبق واللحوق للضمان، بناء على هذا السبق واللحوق للضمان، يكون البائع قد ضمن ذات العين، ضمن العين نفسها من دون وصف آخر، بينما المشتري ضمن العين بوصف البدل، بوصف أن لها بدل، أو قل أن المشتري ضمن العين المضمونة، فإنه لما استلم العين المشتري، فإن المشتري لما استلم العين من البائع استلمها وقد ضمنها البائع أولا ثم سلمها للمشتري، فالمشتري وصلته العين موصوفة بأنها مضمونة للبائع. نعم، أكو شيء يعني إذا شيء مو واضح بينه حتى نوضحه. واضح إن شاء الله. وعليه فالمشتري اشتغلت ذمته ببدل العين المضمونة، أي بدل العين. وأما البائع فاشتغلت ذمته ببدل العين. أكو شيء فاتنا نبين وهو من الواضحات. الآن حينما نقول فلان ضمن العين، ماذا يعني ضمن العين؟ يعني يجب إرجاع نفس العين إن كانت موجودة، وبدلها إن كانت تالفة. فرض مسألتنا أن العين تالفة، فحينما نقول البائع ضمن العين يعني اشتغلت ذمته بالعين أو بالبدل؟ بالبدل. فالبائع ضمن العين أي اشتغلت ذمته ببدل العين. وأما المشتري حيث قبض العين المضمونة، يعني قبض العين التي لها بدل، فاشتغلت ذمته بماذا؟ اشتغلت ذمته ببدل العين وببدل بدل العين. لماذا؟ لأن العين مضمونة والوصف أيضا مضمون. الأوصاف، أوصاف العين مضمونة أو ليست مضمونة؟ مضمونة. لو افترضنا من باب التوضيح، لو افترضنا أن المشتري قبض العين الموصوفة بالكتابة، ماذا يضمن؟ يضمن ذات العين، يعني عند التلف بدلها، ويضمن الكتابة، يعني عند التلف بدل الكتابة. هذا واضح؟ لأن كما أن العين مضمونة، أوصاف العين مضمونة. فإذا قلنا في المقام أن العين التي قبضها المشتري عين موصوفة بأن لها بدل، منينها إجت لها بدل؟ لأنها مضمونة عند البائع. المشتري قبض العين المضمونة، قبض ذات العين لو العين المضمونة؟ العين المضمونة، فهو يضمن الذات والوصف. يضمن الذات يعني تشتغل ذمته ببدل العين. يضمن الوصف، الوصف هو شنو؟ ضمان. ضمان من؟ ضمان البائع. ما هو ضمان البائع؟ بدل العين. فإذا ضمن المشتري الضمان يعني اشتغلت ذمته ببدل العين. هذا واضح؟ هاي النكتة ترى اللي عند المصنف منها الجواب كله بهاي، أن المشتري تشتغل ذمته ببدل العين وببدل بدل العين. واضح؟ خب المقدمة اللاحقة، اشتغال ذمة البائع والمشتري كل منهما ببدل العين إنما هو للمالك. أعيدها، اشتغال ذمة المشتري والبائع ببدل العين إنما هو للمالك، بنحو شنو؟ اشتغال ذمم متعددة بشيء واحد. مطلب دقيق ولطيف ومن إبداعات المصنف، يعني يستحق أن شنو شوية نقف عنده، وللأعلام إشكالات كثيرة. سمو في صدر الإشكالات، مجرد أنه نريد بس نفهم الفكرة. المشتري والبائع كلاهما يشترك في أنه ضمن ذات العين، يعني اشتغلت ذمة كل منهما بماذا؟ ببدل العين. لمن؟ لصاحب العين، للمالك. وهذا تعدد ذمم أو اشتراك ذمم متعددة بعين واحدة. بعد، ويفترق المشتري عن البائع باشتغال ذمته ببدل البدل. لمن؟ لمن بدل البدل؟ للبائع، لأن الوصف الذي استلمه المشتري لمن راجع؟ وصف العين التي استلمها المشتري، هذا الوصف لمن راجع؟ مو للمالك. هو قبض المشتري، قبض العين المضمونة، قبض العين الموصوفة بالضمان، وصف الضمان لمن راجع؟ للمالك لو للبائع؟ للبائع. فإذا المشتري تشتغل ذمته من جهتين، بشيئين، بأمرين، بضمانين. الضمان الأول للمالك، وهو بدل العين، مو بدل البدل، بدل العين كالبائع. كما أن البائع قبض العين، المشتري قبض العين. فإذا تلفت العين كل منهما ضامن البدل. لمن يضمن البدل؟ للمالك. المشتري يزيد على البائع بأنه قبض وصف العين بالضمان. فإذا تلفت العين تشتغل ذمته بضمان الضمان، يعني ببدل البدل. لمن تشتغل ذمته؟ لصاحب الضمان. من هو صاحب الضمان؟ البائع. واضح؟ خلاصة المقدمة هاي الأخيرة اللي احنا بها، رابعة مادة ثالثة، أن المشتري والبائع يشترك كل منهما باشتغال ذمتهما ببدل العين للمالك، كلاهما للمالك بنحو البدلية، أي أن كلا الطرفين بائع ومشتري ذمم متعددة لشيء واحد. ويفترق المشتري عن البائع بأن ذمته اشتغلت ببدل البدل للبائع. واضح إن شاء الله؟ المقدمة الأخرى اللي هذه أمس ما دخلنا بها، هذا كله تقريبا بيناه بالدرس السابق. المقدمة الأخرى قبل ما ندخل على المقدمة، الآن الحصيلة اللي وصلناها شنو عندنا؟ عندنا مالك يريد العين أو بدل العين، أو عندنا مشتري استقر في ذمته بدل العين وبدل بدل العين، أو عندنا بائع اشتغلت ذمته أو استقرت في ذمته شنو؟ بدل العين. تمام؟ الآن خلينا نجي إلى الفروض الواقعية، هو اللي راح يصير بالواقع شنو؟ تالي منو راح يراجع منو؟ مقدمة الرابعة. وحينئذ بناء على هذا المقدمة المتقدمة يكون اشتغال الذمم بالشكل التالي: واحد، البائع اشتغلت ذمته للمالك ببدل العين. البائع اشتغلت ذمته للمالك بمن؟ بدل العين. فلو دفع البائع البدل للمالك فرغت ذمته وذمة المشتري من بدل العين. ليش؟ لحصول التدارك لدى المالك، لأن المالك ماذا يريد؟ يريد تدارك العين. فإذا وصل المالك بدل العين حصل تدارك، لو ما حصل تدارك يعني كيس المالك بعد خسارة ما بي. خب إذا ماكو خسارة في كيس المالك تبقى أكو ذمة مشتغلة بالبدل؟ لا. وهذا اللي تقدم من ضمن شرح المصنف، أنه إذا اللي عبر عنه بنحو البدلية أو الكفائية، إذا أدى أحد الأشخاص ما عليه مشتركا مع الآخر سقطت ذمة الآخر. المالك يكون يرجع على واحد من الاثنين، لو على المشتري لو على البائع، حتى شين يأخذ تدارك مالته، العين أو بدل العين. فإذا راجع البائع أو راجع المشتري وأخذ بدل العين حصل التدارك وبرئ الذمة كل منهما. إذن هذا أول واحد، ما أدري نسميه، أولا ذمة البائع تشتغل للمالك ببدل العين، فإذا أدى أو دفع البائع بدل العين إلى المالك فرغت ذمته وذمة المشتري من بدل العين، لحصول سبب لحصول التدارك عند المالك. ثانيا، المشتري اشتغلت ذمته بأمرين: اشتغلت ذمته ببدل العين للمالك وبدل العين للبائع. فإذا دفع المشتري بدل العين للمالك حصل التدارك وبرئت ذمة كل من مشتري وبائع، من بدل العين، وبقيت ذمة المشتري مشغولة ببدل البدل. واضح؟ ثالثا أو بعد ثلاثة سخف ترقيمات مادة ثلاثة. الآن نجي البائع على منه رجع؟ فإن رجع البائع عفوا المالك، فإن رجع المالك على المشتري حصل التدارك وانتهى كل شيء، ما عندنا كل مشكلة. إنما تنشأ المشكلة إذا رجع المالك على البائع وأخذ بدل العين، فحينئذ تبرأ ذمة البائع والمشتري من؟ من بدل العين، ولكن بقيت ذمة المشتري مشغولة
للبائع ببدل البدل. صار واضح؟ فيجوز للبائع، هذا الجواب، فيجوز للبائع الرجوع على المشتري في أخذ بدل البدل. فإذا البائع دفع 10 دنانير، تعال طبق ليها، دفع 10 دنانير اللي هي المسمى للمالك، برئت ذمة كل من الطرفين من الزيادة، عفوا من المسمى، ولكن تبقى ذمة المشتري مشغولة للبائع بالزيادة اللي هي المفروض عن غرر من البائع كنت أخذ، فيرجع المشتري على البائع. ولكن لو رجع المالك على البائع بالقيمة الواقعية، يعني 20، ها يلا جاوبوني، أخذ البائع، المالك أخذ من البائع شنو؟ المسمى والزيادة. خب البائع حينما أدى الزيادة برئت ذمة كل من البائع والمشتري من الزيادة، ولكن تبقى ذمة المشتري مشغولة للبائع بمن؟ بالمسمى. فكون يدفع المشتري المسمى للبائع حتى تفرغ ذمة المشتري من البدل البدل. واضح إن شاء الله؟ خب خلاصة، كان أصل الإشكال لماذا يجوز رجوع البائع على المشتري بمن؟ بالمسمى. الجواب لأن المشتري اشتغلت ذمته بالمسمى اللي هو بدل البدل للبائع، فإذا رجع المالك على البائع بالمسمى الذي هو في ذمة المشتري جاز للبائع الرجوع على المشتري في أخذ المسمى الذي هو بدل البدل. قال صاحب المطلب، قال إن الوجه في رجوعه، سبعد هذا ويا المطلب، تعال نطلع السابق واللاحق والضمير، إن الوجه في رجوع البائع على المشتري هو أن السابق يعني البائع اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق، يعني قبل المشتري. هاي اللي احنا سويناها المقدمة الأولى، البائع اشتغلت ذمته بالبدل قبل المشتري، فإذا حصل المال، العين المبيعة، في يد اللاحق يعني المشتري، فقد ضمن منه المشتري شيئا له بدل، ضمن شيئا يعني ضمن ذات الشيء، لو ضمن الشيء بوصف له بدل، بوصف له بدل. راح أعيد هذه العبارة من دون ضمائر ومن دون أوصاف ومن دون مستترات. فإذا حصل المال المبيع في يد المشتري فقد ضمن المشتري عينا موصوفة بأن لها بدل. خب كمل، فهذا الضمان، يا ضمان، ضمان العين ذات البدل، مو أي ضمان، هذا ضمان البائع المشتري، ضمان المشتري للعين الموصوفة بأن لها بدل. فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل. نرجع له. فهذا الضمان الذي هو ضمان للعين ذات البدل من قبل المشتري، هذا الضمان يرجع إلى هذا المعنى، يرجع إلى ضمان واحد، لكن يختلف حينما يرجع البائع على المالك على منه، يرجع إلى ضمان واحد من البدل للمالك. شو وقت؟ متى ما رجع المالك على البائع فالمشتري يضمن البدل للمالك. المالك إذا رجع على منه؟ على البائع، فالمشتري راح يضمن البدل لمن؟ للبائع. والمبدل هم للمالك، لكن شو وقت؟ إذا رجع المالك على المشتري. إذا رجع المالك على المشتري ماذا يدفع المشتري؟ بدل المبدل. المبدل هو العين اللي إلها وصف، فبدل المبدل يعني بدل البدل. يرجع إلى ضمان واحد من البدل إذا رجع المالك على البائع فالمشتري يضمن للبائع البدل، أي يدفع له بدل البدل. والمبدل إذا رجع المالك على المشتري فالمشتري يضمن للمالك المبدل، فيدفع للمالك شنو؟ بدل العين، يعني بدل المبدل. هذا على سبيل شنو؟ البدل، يعني على سبيل التخيير، على سبيل شنو؟ أن المالك مخير بين أن يرجع على البائع أو يرجع على المشتري. إذ لا يعقل ضمان المبدل معينا من دون البدل، إذ لا يعقل للمشتري ضمان المبدل، المبدل ذات العين، معينا من دون البدل. ركزوا وياي، ما ممكن للمشتري أن يكون يضمن العين من دون وصف الضمان. ما ممكن للمشتري أن يضمن العين ذات العين من دون أن يضمن شنو؟ وصفها بأنها ذات بدل. راح أقرأها من دون مستترات. إذ لا يعقل للمشتري ضمان العين ذات العين معينا من دون وصفها بأنها ذات بدل، وإلا خرج بدله عن كونه بدلا. يعني لو افترضنا لو ضمن المشتري ذات المبدل خرج بدل العين عن كونه بدلا. ليش؟ لأن المشتري لم يضمن ذات العين، وإنما ضمن العين الموصوفة بأن لها بدل. فما يدفعه تعال إلى براءة الذمة، شلون الصير؟ فما يدفعه الثاني يعني المشتري فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول يعني البائع. شوف المشتري حينما يدفع بدل العين هو ايش راح يسقط ذمة منه ومنه؟ ما في ذمته من بدل العين، وما في ذمة البائع من بدل العين. ليش؟ لأنه المطلوب سد النقص، المطلوب حصول التدارك في كيس المالك، في كيس الذي حصل فيه النقص وهو المالك. هذا من اللي يسد النقص؟ من اللي حصل التدارك؟ أي واحد، بائع ولا مشتري؟ ليش؟ لأن قلنا بالخيار. لاحظ، فما يدفعه المشتري فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة البائع للمالك، بخلاف ما يدفعه الأول. من الأول؟ البائع،
هو بدل،
اللي هو بدل العين وما بيبدل البدل. بخلاف ما يدفعه الأول اللي هو البائع فإنه تدارك نفس العين معينا. البائع حينما يدفع شو يدفع؟ بدل العين مو بدل البدل. إذ لم يحدث له تدارك آخر، يعني ما يدفعه البائع، ما البائع حينما يدفع إنما اشتغلت ذمته ببدل العين، ما بها وصف الضمان. البائع حينما قبض العين لم تكن قبله موصوفة بأن لها ضمان حتى هو يضمن البدل ويضمن بدل البدل، ما ممكن. هو أول ما استلمها هو أول غاصب ثم سلمها للمشتري. فإذا البائع دفع البدل، دفع شيئا للمالك، هذا المدفوع للمالك إنما يوصف بوصف واحد وهو بدل العين فقط. لاحظ، إذ لم يحدث له يعني لبدل العين تدارك آخر بعد، ما صار بدل بدل لأن ما وصلت للمشتري. فإن أداه إلى المالك سقط تدارك الأول له. فإن أدى المشتري البدل، فإن أدى المشتري البدل إلى المالك سقط تدارك البائع الأول اللي هو البائع له للمالك، ولا يجوز دفعه إلى الأول قبل دفع الأول إلى المالك، ولا يجوز دفع البدل، دفعه دفع البدل إلى الأول إلى البائع. يعني المشتري ما يصير يدفع البدل للبائع قبل دفع البائع إلى المالك. ليش؟ ابتداء المشتري يجي يدفع المن للبائع، لأن هو البائع هو ذمته مشغولة للمالك، ما عكو اشتغال ذمة بينه وبين فإذا دفع البائع للمالك حينئذ تشتغل ذمة المشتري للبائع ببدل البدل. أما قبل أن يدفع البائع، أما قبل دفع البائعين البدل للمالك، لا معنى لأن يدفع المشتري بدل البدل للبائع. واضح إن شاء الله؟ ولا يجوز دفع البدل إلى البائع من القبل المشتري قبل دفع البائع البدل إلى المالك، لأنه من باب الغرامة والتدارك، لأن ما يدفعه البائع إلى المالك إنما هو من باب التدارك. فما لم يقم بالتدارك لا معنى لأن يسد الناقص، فلا اشتغال للذمة قبل حصول التدارك، ذمة المشتري فلا اشتغال لذمة المشتري قبل حصول التدارك من قبل البائع، قبل أن يدفع البائع للمالك ما له معنى أن المشتري يسوي شنو تدارك لما في ذمة البائع، وليس من قبيل العوض لما في ذمة الأول. أن المشتري لم تشتغل ذمته بعوض للبائع كي يدفع المشتري هذا العوض متى شاء، وإنما تشتغل ذمة المشتري للبائع ببدل البدل. فمتى دفع البائع بدل العين وجب على المشتري أن يدفع بدل البدل. أما قبل أن يدفع البائع، قبل أن يدفع البائع بدل العين، لا معنى لأن يدفع المشتري بدل البدل، لأن أساسا بدل البدل يكون له معنى متى؟ متى ما يدفع البائع البدل للمالك. فحال الأول مع الثاني، فحال البائع مع المشتري كحال الضامن مع المضمون له، يعني مع المديون، في أنه شنو؟ لا يستحق الدفع إليه إلا بعد الأداء. هذا اللي أمثلة تقدمت وأشار لها مصنف بمحن التنظير. إذا صار ضمان من على مبنى الإمامية، إذا صار ضمان من شخص للمدين، إيش وقت الضامن يروح على المدين ويقول له انطيني؟ إيش وقت؟ إذا الضامن دفع إلى الدائن حينئذ تشتغل ذمة المدين للضامن. أما قبل أن يدفع الضامن للمعير، هل هناك معنى لأن يرجع الضامن على المستعير؟ لا معنى له. التنظير ماكو داعي ندوخ أنفسنا بها، واصل مطلب كافي. فحال البائع مع المشتري كحال الضامن مع المديون في أنه لا يستحق الدفع إليه إلا بعد الأداء. والحاصل أن من تلف المال في يده، هاي من تلف المال في يده كله خليها بين قوسين، هذا منه المشتري. والحاصل أن المشتري ضامن لأحد الشخصين على البدل. من هما الشخصان؟ هاي راح يجيب لنا بينها، المالك والبائع. هاي من سبقه في اليد خليها بين قوسين، هاي البائع. فصير العبارة هيجي أن المشتري ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك والبائع، فيشتغل فتشتغل ذمته، ذمة المشتري، إما بتدارك العين وإما بتدارك ما تداركها. يعني إما بتدارك العين، هذا شو وقت عند رجوع المالك على المشتري، وإما بتدارك هاي ما تداركه خلي مكانها بدل، وإما بتدارك البدل شو وقت إذا رجع المالك على البائع. وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل على التخيير، كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمة أشخاص على البدل بشيء واحد لشخص واحد. يقول ما فرق، كما أنه في بعض الحالات نجي نقول ذمتان اشتغلت بشيء واحد، لا مانع أن نقول شنو، بأنه اشتغال ذمة واحدة بشيئين لشخصين، المناط واحد. واضح إن شاء الله؟ تعبتوا لو نكمل؟ مشايخنا حديد لو شنو؟ خب، هذا جواب المصنف على الإشكال. ثم يتعرض المصنف لجواب صاحب الجواهر على الإشكال، ثم يناقش هذا الجواب. جواب سهل بسيط ما بيشي، حتى اليوم من نطلع نقول درسنا مو فقط كله بتعقيد وصعوبة، لا، أكو شيء سلس حلو. حاصل جواب الجواهر في المقدمات التالية: المقدمة الأولى أن ذمة المشتري مشغولة ببدل العين للمالك. ليش؟ لأنها تلفت عنده. هذا الجواهر بعد يتكلم، انسى كلام المصنف وسابق ولاحق وبدل البدل، هذا بعد كله ألغي. الآن كلام الجواهر، مقدمة الأولى: يقول صاحب الجواهر أن ذمة المشتري مشتغلة ببدل العين للمالك. الدليل، السبب، ليش؟ لأن العين تلفت تحت يد المشتري. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أن البائع مخاطب بخطاب تكليفي بدفع العين أو البدل للمالك، باعتبار أن البائع غصب العين، والغاصب مطلوب منه إرجاع العين أو بدلها. فإذن الغاصب وهو البائع مخاطب أو غير مخاطب؟ مخاطب. هنا النكتة، صاحب الجواهر يقول مخاطب بخطاب تكليفي، تكليفي بوجوب إرجاع العين إن كانت موجودة، وبدل العين إن كانت تالفة، لأنه غاصب. ولا تشتغل وياه، ولا تشتغل ذمة البائع ببدل العين بعد اشتغال ذمة المشتري ببدل العين. مفترضنا بالمقدمة الأولى أن ذمة المشتري مشتغلة ذمة البائع لا تشتغل بحكم وضعي وهو الضمان. لماذا؟ صاحب الجواهر يقول لعدم الدليل على اشتغال ذمم متعددة بشيء واحد. وبعد افتراض اشتغال ذمة المشتري بالعين ببدل العين فلا يمكن أن تكون هناك ذمة أخرى مشتغلة، فقط المشتغل شنو؟ ذمة المشتري. أما البائع فله خطاب تكليفي بوجوب دفع البدل على اعتبار أن العين ثالثة. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا رجع المالك على المشتري وجب على المشتري دفع بدل العين فتبرأ ذمته ويسقط التكليف عن البائع. ماكو تكليف بعد، حصل تدارك، وهذا الخيار ما عندنا مشكلة به. البائع المالك إذا رجع على المشتري كل مشكلة ماكو. وإن رجع المالك على البائع وجب على البائع تكليفا أن يدفع بدل العين إلى المالك. مالك راجع البائع، فالبائع تكليفا يكون شنو؟ يمتثل، فيدفع البائع بدل العين المن؟ للمالك. اكتفتوا ياي، شوفوا النقلة اللي راح يسوي لناها صاحب الجواهر. فتحصل معاوضة قهرية بين معاوضة متدعي عوض ومعوض. وين هذا العوض والمعوض؟ فتحصل معاوضة قهرية بين ما دفعه البائع للمالك وبين ما في ذمة المشتري من البدل. صار معاوضة قهرية. نتيجة هذه المعاوضة يملك البائع في ذمة المشتري ذلك البدل، بدل العين، وعليه يجوز للبائع الرجوع على المشتري في أخذ ما ملكه قهرا. لطيف ها؟
يقول بدل وبدل
البدل. ما عندنا بعد بدل البدل، بدل العين بس. ذمة المشتري اشتغلت ببدل العين، البائع أكرر سريعا، ذمة المشتري اشتغلت ببدل العين، البائع لم تشتغل ذمته وإنما خوطب تكليفا بوجوب دفع بدل العين للمالك. فإذا رجع المالك على البائع وجب على البائع دفع بدل العين إلى المالك، فتحصل معاوضة قهرية بين ما دفعه البائع للمالك وبين ما في ذمة المشتري من بدل العين، فيملك البائع ما في ذمة المشتري من بدل العين. خوب البائع صار بعد يملك في ذمة المشتري، فيرجع البائع لما يملك عند المشتري. طالب البائع يطالب المشتري بما ملكه قهرا، فإذا راجعه وجب على المشتري دفع بدل العين للبائع لأن البائع شنو؟ طالب بما يملك. هذا جواب الجواهر. لاحظ قال حتى باشر الناقش من كرر. عندنا دقيقتين. وربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده، غير من تلف المال في يده، هذا كله يسميه بائع، إلى من تلف في يده، من هذا كله من تلف في يده مشتري. فش راح نقول؟ وربما يقال في وجه رجوع البائع إلى المشتري لو رجع عليه، لو رجع المالك على البائع، أن ذمة من تلف بيده يعني المشتري، أن ذمة المشتري مشغولة للمالك بالبدل، وإن جاز له للمالك إلزام غيره غير المشتري باعتبار الغصب. يجوز للمالك إجبار أو إلزام البائع بالدفع. ليش؟ لأنه غاصب بأداء ما اشتغل ذمته به، ذمة المشتري به بالبدائل. النتيجة شو راح يصير؟ فيملك منه البائع حينئذ، أو ذكرها، فيملك حينئذ من أدى، يعني البائع، بسبب أدائه مال المالك في ذمة المشتري بالمعاوضة الشرعية القهرية. قال منه؟ صاحب الجواهر. وبذلك اتضح الفرق بين من تلف المال في يده، يعني المشتري، وبين غيره، يعني البائع، الذي خطابه بالأداء شرع شرعي لا ذمي. أن خطاب البائع راح يصير مجرد شنو؟ خطاب شرعي تكليفي لا ذمي، يعني ماكو اشتغال ذمة. ليش؟ إذ لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد. ما عد ذمم متعددة تشتغل بذم بشيء واحد، وإنما كل مال ذمة واحدة.
حسب مبنى بعد.
طبعاً. عايشنا. جاي يتكلم على مبنى. وعلى مبنى. فحينئذ يرجع عليه، على المشتري، ولا يرجع هو. فحينئذ يرجع منه. البائع يرجع على المشتري ولا يرجع المشتري على البائع. انتهى. وأنت خبير راح يبدي يناقش المصنف بخمس مناقشات غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
إن شاء الله خلصت الصعوبة. جايات بعد سهلة.